الثانية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأبدأها بالعناوين الرئيسي. في رسالة له بمناسبة يوم حرس الثورة، الإمام الخامنئي يدعو الحرس لمواصلة مهامه القيمة بقوة. طهران تؤكد أنها لم تجري أي مفاوضات مع واشنطن حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم. وقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تكسر محاولة تقدم لمرتزقة العدوان في تعز. ومن العناوين إلى التفاصيل، أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بجهود منتسب حرس الثورة الإسلامية، معربا عن تمنياته لهم بالموفقية ومواصلة أنشطتهم بقوة وفعالية. جاء ذلك برسالة وجهها سماحته إلى القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بمناسبة يوم حرس الثورة. وأطلق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على يوم الثالث من شهر شعبان من كل عام يوم حرس الثورة تكريما للتضحيات التي قدمها منتسب قواته للحفاظ على الثورة الإسلامية وإنجازاتها. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد طريف إن الإدارة الأمريكية تريد الحصول على امتيازات جديدة من طهران من خلال ممارسة الضغوط عليها. ظريف وفي مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية اعتبر أن السبب في رفض إيران الحوار مع أمريكا هو أنه تم التفاوض سابقا حول الاتفاق النووي ولم تحدث قضية جديدة تتطلب الحوار بين الجانبين. وأضاف ظريف أن لدينا اتفاق قد أجرينا بشأنه مفاوضات مع نفس الأشخاص الموجودين حاليا في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية. كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تغريدة له أنه لن يحدث أي تغيير ما لم تتخذ الولايات المتحدة إجراء مؤثرا لرفع الحظر، قائلا أن المأزق الحالي ليس تكتيكيا أو داخليا ولكنه متعلق باستراتيجية الغرب المخادعة. وردا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جاني فلودريان، قال شمخاني إذا لم يتم اتخاذ إجراء فعال لرفع الحظر الجائر عن إيران فلن يحدث أي تغيير. وكان وزير الخارجية الفرنسي لودريان قد قال أمس أن الجهود الرامية لإحياء المحادثات النووية الإيرانية تواجه صعوبات بسبب مشكلات تكتيكية والوضع الداخلي في إيران قبيل الانتخابات الرئاسية هناك. أكد رئيس مكتب الرئاسة الإيراني محمود وعظي أن طهران لم تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم، وما يشاع عن ذلك ليس صحيحا. وقال وعظي أنه لم يكن هناك أي مفاوضات ثنائية مع واشنطن، مشيرا إلى وجود قنوات لنقل الرسائل الخاصة عبر سويسرا فقط. وأشار وعظي إلى أنه من الطبيعي أن يتم تبادل الرسائل لنكون مطلعين على آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي والحظر المفروض، مضيفا نأمل أن نسلم الحكومة الحالية للحكومة المقبلة بلا حظر. إلى اليمن، حيث كسرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تقدم لمرتزقة العدوان في منطقة الكدحة بمحافظة تعز. وقال الإعلام الحربي أن القوات اليمنية المشتركة قامت بتنفيذ عملية معاكسة انتهت باستعادة عدة مناطق هناك وملاحقة العدو وتكبيده خسائر مادية وبشرية. كما أفشل الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان شرق مدينة الشباب بالحديدة بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد. وفي صعدة شمال اليمن أفاد مصدر محلي يمني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية، كما نفذت مقاتلات تحالف العدوان غارة جوية على مديرية الظاهر في المحافظة. تواصل قوى تحالف العدوان السعودي انتهاكاتها بحق اليمنيين باستمرار احتجاز ومنع دخول المشتقات النفطية والوقود واتخاذ أداة للضغط باتجاه تحقيق أهدافها، الأمر الذي يعد جريمة وتواطؤا فاضح حسب مراقبون، خاصة بعد تفتيش السفن ومنحها تصاريح الدخول من الأمم المتحدة. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
تواصل قوى تحالف العدوان السعودي انتهاكاتها بحق اليمنيين باستمرار احتجاز ومنع دخول المشتقات النفطية والوقود واتخاذها أداة للضغط باتجاه تحقيق أهدافها، الأمر الذي يعد جريمة وتواطؤا فاضحا حسب مراقبون، خاصة بعد تفتيش السفن ومنحها تصاريح الدخول من الأمم المتحدة.
نحن مقبلون على كارثة إنسانية هي الأشد منذ بداية العدوان، وذلك بسبب أن الأمم المتحدة وكذلك تحالف العدوان وعلى رأس أمريكا اليوم نراهم يفتعلون هذه الأزمة من أجل التفاوض عليها واستغلالها للحصول على مكاسب سياسية.
أثار وتداعيات أزمة المحروقات بلغت أقصاها على الوضع الإنساني والاقتصادي، حيث توقفت العديد من القطاعات التجارية والحيوية، إضافة إلى تعقيدات كبيرة تواجه القطاع الصحي وسط تحذيرات من توقف الحركة بمطار صنعاء الدولي وعدم استقبال الرحلات الأممية والإغاثية نتيجة نفاد المشتقات النفطية الأساسية والاحتياطية والطارئة فيه.
المطار معرض للخروج عن الجاهزية في أي وقت بسبب نفاد المشتقات النفطية، ولم يعد يتوفر لدينا أي مخزون احتياطي، يعني أنا أكثر من شهرين ونحن نستخدم المخزون الاحتياطي. لابد أن يكون هناك تعاون من هذه المنظمات والضغط على تحالف العدوان السماح بدخول السفن وتوفير المشتقات النفطية، ما لم فإن المطار سوف يخرج عن الجاهزية.
تعسف كبير يعانيه التجار بسبب احتجاز بواخرهم النفطية وخسارات مالية تفوق 34 مليون دولار غرامات تأخير السفن في المنافذ حسب شركة النفط اليمنية التي تحمل الأمم المتحدة المسؤولية جراء صمتها عن استمرار أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود دون مبرر. تعنت تتباهى به قوى العدوان باحتجاز 14 سفينة نفطية لتستلذ معاناة اليمنيين وتضاعف الكارثة الإنسانية في البلاد مع شرعنة أممية لاستمرار الحصار والمتاجرة بأزمة شعب كامل.
إلى العراق، حيث أعلن الجيش العراقي إحباط تسلل لتنظيم داعش جنوب العاصمة بغداد بعد اشتباكات انتهت بمقتل أحد الإرهابيين وفرار اثنين منهم. وفي شمال العاصمة أفاد مصدر أمني بأن كمينا نصبته القوات الأمنية بمشاركة الحشد العشاري وطيران الجيش العراقي أسفر عن مقتل اثنين من الدواعش، كما تمكن الحشد الشعبي من قتل عنصرين من فلول داعش في بستان الطوب بمنطقة الطارمية شمال بغداد، فيما يواصل الحشد عملية ثأر الشهداء لتطهير مناطق شمال ناحية جلولة في ديالة بالكامل. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تمكنت قوة من فوج الطارمية للحشد الشعبي اليوم الأربعاء من قتل وإصابة اثنين من عناصر فلول داعش الوهابي في قضاء الطارمية شمال بغداد. وقال الحشد أن قوة من فوج الطارمية تمكنت من قتل وإصابة اثنين من عناصر داعش خلال قيام القوة بنصب كمين ناجع في بستان الطوبي بقضاء الطارمية. وشهدت المنطقة في الأسابيع الماضية عدة عمليات إرهابية بسبب تسلل الإرهابيين لمناطق تواجد القوات الأمنية. على صعيد ثاني، وبعد يوم من إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على عدد من المتهمين بتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية، تسبب هجوم بعبوات ناسفة استهدف خط نقل الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق مرصاد ديالة بناحية السلام وسط المحافظة بخروجه عن الخدمة اليوم الأربعاء. وتتعرض أبراج نقل الطاقة لهجمات متكررة منذ سنوات طويلة وخاصة في محافظات ديالة وصلاح الدين والأنبار، وتتهم السلطات في الغالب مسلحي داعش بالوقوف ورائها. على صعيد آخر، أحيى العراق العراقيون أفرادا ومؤسسات ولادات الأئمة المعصومين الإمام الحسين والإمام السجاد وقمر بني هاشم أبي الفضل العباس في كربلاء المقدسة في التوافد على كربلاء رغم إجراءات الحظر الصحي. كما قامت العديد من المؤسسات فعاليات مختلفة بهذه المناسبة السعيدة، وقدم وفد من العتبة العباسية المقدسة ضم عدد من أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء أقسامها ومجموعة من خدمتها التهاني لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ولمراجع الدين العظام بذكرى ولادة الإمام السبط الحسين عليه السلام، وذلك عند مرقده الطاهر صباح هذا اليوم المبارك. واستقبل الوفد بعبارات الترحيب الممزوجة بالتهاني والتبريكات، ثم وضعت أكاليل الورود فوق شباك ضريحه المقدس، وليقدم مؤذن عبارات التهنئة والأناشيد والدعاء بأن يمن الله تعالى على العراق وأهله بالأمن والأمان، وأن يكفيهم وسائر البلاد الإسلامية شر وباء كورونا، وتعيش كربلاء والمدن المقدسة ولادات الأئمة المعصومين بتوافد الزائرين على مراقدهم الطاهرة وإقامة الاحتفالات وندوات قافية والشعرية. إلا أن جائحة كورونا حولت الكثير من هذه الفعاليات إلى لقاءات غير مباشرة، إلا أن التوافد على مراقدهم الطاهرة لا زال الوسيلة الأوضح لتعبير المؤمنين عن فرحهم. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أكد البيان الختامي للحوار الفلسطيني بالقاهرة على وحدة الأراضي الفلسطينية والتصدي لأي إجراءات قد تعيق إجراء الانتخابات وخصوصا في القدس، لافتا إلى استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية وتفعيلها. ووقعت الفصائل المشاركة على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف. كما ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. فتحت تركيا مدرستين في المناطق التي تحتلها بريف الرقة شمال سوريا ورفعت العلم التركي فوقهما بحسب مصادر محلية. ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن المصادر قولها إنه تم افتتاح هاتين المدرستين في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي. وتقول سانا إن النظام التركي يستمر في سياسة ما سمتها بتتريك المناطق التي يحتلها بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في أرياف حلب والحسكة والرقة. من جهة أخرى وصلت ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا عمليات المداهمة والاختطاف في المناطق التي تحتلها من الجزيرة السورية، حيث اختطفت عددا من الشبان من شارعي المنصور والوادي وسط مدينة الرقة شمال شرق سوريا. حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية الظالمة تفرضها بريطانيا على شخصيات سورية تأتي استمرارا للإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والدول الغربية على الشعب السوري. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية الظالمة تفرضها بريطانيا على شخصيات سورية تأتي استمرارا للإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والدول الغربية على الشعب السوري.
مهما كانت العقوبات علينا نحن الشعب السوري شعب جبار ولا يمكن نخضع شو ما كانت الضغوطات الخارجية، في عنا ثوابت وطنية أساسية لا يمكن أن نحيد عنها نهائيا أبدا، وموقفنا الموقف واضح وصريح أمام العالم جميعا.
عشرة سنوات مضت من عمر الحرب على سوريا فشلت خلالها الدول التي دعمت إرهابيها من نقل أجنداتها إلى أرض الواقع، فعمدت إلى شن حرب أشد ضراوة، حرب اقتصادية استهدفت كل مقومات الحياة للمواطن من غذاء وأدوية.
ضحينا بالأغلى بالنفيس والغالي والرخيص، يعني أولادنا وأولاد أخواتنا كلياتنا والمصابين كلهم، يعني ضحينا بكل شيء، وبالرغم من ذلك بالرغم من هالأزمة والأمور اللي عم تصير يعني والعقوبات الاقتصادية بشكل دائم هذه، فإن شاء الله بإذنه تعالى بهمة جيشنا وقائدنا بإذنه تعالى رح ننتصر على كل هالأعداء هدول.
هذا الضغط المستمر يأتي قبيل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام الحالي في تصعيد غربي مستمر للضغط على الشارع السوري الذي وقف إلى جانب حكومته وجيشه ضد كل المؤامرات.
استغنت الأسرة السورية عن 80% من احتياجاتها الضرورية والأساسية بسبب الحصار المفروض على البلاد منذ أكثر من 10 سنوات. شعب يثبت للعالم بأنه صامد رغم كل ما يعانيه.
إلى شأن التونسي، حيث وصل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم بعد يومين من تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهامها في البلاد، في إشارة إلى دعم بلاده السياسي للحكومة الليبية الجديدة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
منذ 9 سنوات لم يقم رئيس تونسي بزيارة ليبيا، لتأتي هذه الخطوة من الرئيس قيس سعيد الذي وصل إلى العاصمة طرابلس بعد يومين على تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهامها في البلاد، في إشارة إلى دعم بلاده السياسي لجارتها ليبيا. وكان في استقباله بمطار معيتيقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وقالت الرئاسة التونسية إن الزيارة ترمي إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا، وأضافت أن هذه الزيارة تهدف إلى ربط جسور التواصل وترسيخ التعاون والتشاور والتنسيق بين البلدين. سعيد أكد أن أهم ما في هذه المرحلة في ليبيا وغيرها من الدول هو أن تسترجع الشعوب سيادتها كاملة، وأضاف أن الوقت قد حان لتجاوز الجفاء بين ليبيا وتونس، وأضاف أنه بحث خلال زيارته الجوانب المتعلقة بالتعليم والصحة والتنسيق بين البلدين. وأوضح سعيد أنه سيعمل على عودة نشاط الاتحاد المغربي إلى سابق عهده.
أهم ما في هذه المرحلة بالتأكيد في ليبيا وفي غير ليبيا من أمتنا العربية هو أن تسترجع شعوبنا سيادتها كاملة.
أما المنفي فقد أكد على عمق العلاقات بين ليبيا وتونس وضرورة تعزيزهما، مشددا على أهمية وقوف تونس إلى جانب بلاده في أزمتها. مصادر ليبية أكدت أن الاجتماعات التي عقدها سعيد ناقشت الاستحقاقات المقبلة للبلدين، وفي صدارتها المسائل التنموية والاقتصادية. ويرى مراقبون أن هذه الزيارة مهمة اقتصاديا لتونس، خصوصا وأنها تأتي بعد أزمة كبيرة ضربت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الماضية، حيث تراجعت الصادرات بينهما بنسبة 50% وبطالة 300,000 تونسي منذ عام 2011.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن انسحاب جميع الجنود الأمريكيين من أفغانستان بحلول الأول من أيار مايو المقبل كما هو منصوص عليه في الاتفاق مع طالبان ممكن لكنه صعب. وأوضح بايدن أنه بصدد اتخاذ قرار لموعد مغادرتهم، منتقدا الاتفاق الذي توصل إليه سلفه دونالد ترامب مع طالبان. وأبرمت إدارة الرئيس السابق ترامب اتفاقا مع طالبان في 2020 ينص على انسحاب جميع الجنود الأمريكيين بحلول الأول من أيار مايو مقابل ضمانات أمنية. هددت حركة طالبان الأفغانية بعواقب إذا لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بحلول نهاية الشهر القادم. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد على الأمريكيين إنهاء احتلالهم طبقا لاتفاق الدوحة وسحب جميع قواتهم من أفغانستان، وإذا لم يفعلوا ذلك لأي سبب أو ذريعة سيتحملون مسؤولية العواقب. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. في رسالة له بمناسبة يوم حرس الثورة، الإمام الخامنئي يدعو الحرس لمواصلة مهامه القيمة بقوة. طهران تؤكد أنها لم تجري أي مفاوضات مع واشنطن حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم. وقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تكسر محاولة تقدم لمرتزقة العدوان في تعز. شكرا حسنا، نشكر حسنا أصغائكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:31 وعلى مدى حوالي 45 دقيقة. أرض المقاومة يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 1:17، تمثيليات الإذاعة في الساعة 1:46، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى 30 دقيقة. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:17، يليه 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السمات يأتيكم في الساعة 12:35، أيام خالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:45. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 12:33، بعد ذلك يأتيكم من أعلام المؤمنات. أعلام الهدى يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:58، تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:21. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، في هذه اللحظة ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. تبدأ هذه التلاوة من بداية الآية 22 من سورة الحشر المباركة حتى نهاية السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو،
لا ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية، ونبارك لحضراتكم المولد المبارك والسعيد لأبي الفضل العباس سلام الله عليه. ومحاضرة سماحة السيد محمد الشوكي ستكون بهذه المناسبة، وعنوان المحاضرة في رحاب المولد المبارك لأبي الفضل العباس سلام الله عليه. نترككم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بولادة قمر بن هاشم وحامل لواء الحسين أبي الفضل العباس عليه السلام، ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على دربه والفائزين بشفاعته يوم القيامة. شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام من الشخصيات العظيمة في تاريخنا الشيعي والإسلامي، بل في التاريخ البشري أجمع، فهو بحق سلام الله عليه نجم لامع في سماء العظمة وألق مضيء في دنيا البطولة والفداء. وإن شاء الله سوف نتحدث بعونه تعالى عن عظمة أبي الفضل العباس عليه السلام وعن سر عظمته، لكن قبل أن أتحدث عن عظمتي وكمالي وفضل أبي الفضل عليه السلام، أحببت أن أقدم بطاقة تعريف لحياته الشخصية سلام الله عليه، ثم أنتقل للحديث عن كمالاته وعن عظمته وعن أبعاد شخصيته المختلفة عليه السلام. أبو الفضل العباس سلام الله عليه ولد في اليوم الرابع من شهر شعبان سنة 26 من الهجرة النبوية المباركة، من أبوين كريمين، فوالده هو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إمام المتقين وسيد الوصيين. للحقيقة يقف العقل عاجزا واللسان كالا عن بيان عظمته وعن بيان فضله سلام الله عليه. وأمه هي أم البنين فاطمة بنت حزام العامرية الكلابية، وقد اختارها أمير المؤمنين عليه السلام وانتخبها بعناية فائقة لكي تنجب له ولدا بطلا شجاعا كميا يحمل صفات الخير ويحمل صفات الكمال من أبويه، من أمه وأبيه، من أعمامه ومن أخواله سلام الله عليه. لأن نحن نعرف بأن الوراثة تلعب دور كبير في صياغة شخصية الطفل سلبا وإيجابا. الطفل عندما يولد يحمل معه الصفات الوراثية من أبويه، سواء كانت الصفات الجسمية أو كانت الصفات النفسية والأخلاقية. ولذلك أكد الإسلام على ضرورة انتخاب الزوجة انتخابا دقيقا، يعني الإنسان لما يريد يتزوج عليه أن يتمهل وأن يبحث وأن ينتخب الزوجة اللي يريد أن يتزوجها ويقضي معها عمرا طويلا وينجب منها أولادا. المفروض يتروى ويبحث وينتخب من الأسر الشريفة، من العوائل الطيبة، وهذا بحد ذاته وردت به كثير من الروايات الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام، كمثلا الرواية التي تقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وأن الخال أحد الضجيعين، أو الرواية النبوية التي تقول: إياكم وخضراء الدمن. فقالوا له: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت سوء، وغير ذلك من الروايات الشريفة الدالة على هذا المعنى. بناء على ذلك أمير المؤمنين عليه السلام توجه إلى عقيل ابن أبي طالب أخيه، وكان عارفا، يعني عقيل معروف عند المؤرخين أنه نسابة، أنه كان عارفا بأنساب العرب، بأحوال العرب، بأحوال العوائل، سواء العوائل الطيبة الكريمة أو العوائل اللئيمة. فطلب منه أن يختار له زوجة ولدتها الفحولة من العرب. قال: أخي، انتخب لي أو انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. وفعلا عقيل ابن أبي طالب رضوان الله عليه اختار له أم البنين الكلابية العامرية رضوان الله عليها، لأنه ليس في العرب أشجع من أهلها ومن آبائها. آباؤها وأجدادها كانوا معروفين بالشجاعة، كانوا معروفين بالإقدام، وكانوا معروفين بالفروسية، وكثير من أجدادها ومن آبائها كان لهم صيت ذائع بالنسبة إلى البطولة والإقدام والشجاعة، اللي ذكرون من جملتهم مثلا عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب، وهذا هو أحد أجداد أم البنين سلام الله عليها. هذا كان شجاعا كميا، حتى قيل له ملاعب الأسنة لفروسيته وشجاعته، كما يقول فيه أحد الشعراء: يلاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتائب أجمع. من جملة مثلا أفراد هذه العشيرة التي تنتمي إليها أم البنين سلام الله عليها عامر بن الطفيل، وهذا أيضا كان سيد شجاع مطاع في عشيرته وبين العشائر الأخرى، بل أكثر من ذلك كان موضع احترام حتى الملوك. يعني ينقلون أنه قيصر كان إذا وفد عليه وافد من العرب يسأله عن نسبته لعامر بن الطفيل، يقول له: شكون منك عامر بن الطفيل؟ فإذا قال له مثلا: بيناتنا نسب أو بيناتنا قرابة، احترمه وعظمه، وإلا إذا ما ذكر نسبا يربطه بعامر بن الطفيل أو قرابة أو صداقة أو ما شابه ذلك يعرض عنه، لا يلتفت إليه. وهكذا كثير من أفراد هذه العشيرة معروف عند المؤرخين بأنهم من الشجعان، من الأبطال، من الفرسان الذين يوصفون بأوصاف البطولة والشجاعة. فأمير المؤمنين عليه السلام طلب من عقيل أن ينتخب له امرأة ينجب منها ولدا يحمل صفات الأبوين، يحمل شجاعة العائلتين، شجاعة بني هاشم وشجاعة أخواله. فعلا انتخب له أم البنين، وكان الانتخاب يعني انتخاب موفق، لأن هذه المرأة الصالحة بغض النظر عن مسألة آبائها وعن مسألة شرفها وأن آبائها كانوا مثلا من الفرسان، هي بحد ذاتها أم البنين سلام الله عليها، يعني كانت امرأة على قدر كبير من الكمال وعلى قدر كبير من الفضل والولاء والإيمان والفداء والتضحية لأهل البيت في سبيل الإسلام، في سبيل أهل البيت سلام الله عليها. وكانت الحقيقة نعمة الأم هم بالنسبة إلى أبي الفضل العباس عليه السلام، وهم بالنسبة إلى الحسن والحسين عليه السلام عليهما السلام، وزينب أيضا اللي كانوا صغارا آنذاك لما تزوج أمير المؤمنين عليه السلام بفاطمة بنت حزام الكلابية بأم البنين، كانوا صغارا، فكانت نعمة الأم لهم ونعمة الراعية لهم ونعمة المربية والمحتضنة للحسن والحسين سلام الله عليهما، ولزينب وأولاد فاطمة يعني بصورة عامة. بل ربما يعني ربما يمكن أن نقول بأن أم البنين كانت تهتم بالحسن والحسين سلام الله عليهما أكثر من أولادها، وهذا معروف، يعني قصة ذلك معروفة عند الجميع. لما جاء الناعي يعني بشر ابن حذلم ينعى الحسين عليه السلام عندما بعثه زين العابدين سلام الله عليه، وإجى إلى المدينة، دخل إلى المدينة ورفع صوته ناعيا لأبي عبد الله الحسين، خرجت له أم البنين فما سألته عن أولادها، في القصة المعروفة ما سألته عن أولادها، وكان كل همها أن تسأله عن الحسين عليه السلام، أخبرني عن الحسين، يعدد لها أولادها واحدا واحدا. عظم الله لك الأجر بعبد الله، عظم الله لك الأجر بعثمان، إلى آخره. تقول له ما سألتك عنهم، ولكن أخبرني عن الحسين، أهو حي أم ميت؟ فهذه المرأة الحقيقة يعني كانت امرأة ألق هي في سماء العظمة وفي سماء الفداء وفي سماء الوفاء. نشأ العباس في بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وبيت أمير المؤمنين عليه السلام هو بيت العلم، بيت الطهارة، بيت الصلاح، بيت الرشاد، في هكذا جو علمي، في هكذا جو بطولي، في هكذا جو روحي. نشأ أبو الفضل العباس سلام الله عليه نشأة قدسية، نشأة علمية، نشأة أخلاقية عظيمة جدا سلام الله عليه. لقب أبو الفضل العباس بعدة ألقاب، وهذه الألقاب في الحقيقة يعني أنا أرجو الالتفات إلى هذه المسألة. شوفون أهل البيت عليهم السلام عموما يتميزون بمجموعة من الألقاب التي يلقبون بها، وهذا إن دل على شيء على ماذا يدل؟ هذا في الحقيقة يدل على كثرة فضائل أهل البيت عليهم السلام، لأن اللقب هو اسم يدل على خصلة ما في الإنسان. إذا كانت الألقاب ألقاب حسنة وتعددت هذه الألقاب، فمعنى أنه هذه الشخصية اللي تحمل ألقاب عديدة، هذه الشخصية تحمل فضائل عديدة، ولهذا لقبت بألقاب كريمة جدا وكثيرة جدا. أبو الفضل العباس عليه السلام ألقابه كثيرة، من جملة ألقابه سلام الله عليه لقب بالشهيد، ولقب بذلك على لسان الأئمة عليهم السلام، ولا ريب بأنه استشهد في كربلاء، وشهداء كربلاء هم من أكرم الشهداء ومن أفضل الشهداء، هم سادة الشهداء لا شك ولا ريب. وأبو الفضل العباس أيضا كان في الطليعة في شهداء ثورة الإمام الحسين عليه السلام، فلهذا لقب بالشهيد على لسان الأئمة سلام الله عليهم، وحتى على لسان غيرهم. لقب أيضا عليه السلام بقمر بني هاشم، ولقب بهذا اللقب لحسن صورته وجمال طلعته سلام الله عليه، لأنه المؤرخون لما يصفون أبا الفضل العباس عليه السلام ماذا يصفونه؟ يصفونه بهذا الوصف: كان وسيما جسيما يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض. فنتيجة لجماله وبهائه وحسن صورته سلام الله عليه لقب بقمر بني هاشم، ولقب بقمر العشيرة. أيضا من جملة ألقاب أبي الفضل العباس سلام الله عليه العبد الصالح، وهذا لقب عظيم جدا إن شاء الله لعله نتعرض إليه عندما نتحدث عن عظمة أبي الفضل العباس. لقب بالعبد الصالح على لسان من؟ على لسان الإمام الصادق سلام الله عليه. وفعلا هو كان عبدا صالحا لله، كان عبدا مطيعا لله، تمثلت فيه حقيقة العبودية، وكان عابد وكان ساجد، كما يظهر من عبائر الكثير من المؤرخين بأنه عليه السلام كان في عينيه أثر السجود من كثرة العبادة ومن كثرة السجود لله تبارك وتعالى. من جملة ألقابه أيضا لقب بالسقى، لأنه سقى عطاشا كربلا قبل يوم العاشر من المحرم، وفي يوم العاشر أيضا أخذ القرب سلام الله عليه ليسقي الماء للأطفال ويأتي بالماء للعيال، ولكنه كما هو معروف في منتصف الطريق أصيبت قربته سلام الله عليه وقطعت يداه وقضى نحبه والتحق بربه فلقب بالسقاء. من جملة ألقابه أيضا سلام الله عليه، وهي أيضا معروفة على الألسن، لقب بباب الحوائج، وذلك لأن الحوائج تقضى عنده وتقضى ببركته وبمكانته ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. فالحقيقة كم من مهموم رأينا وسمعنا أتى إلى مرقد أبي الفضل العباس سلام الله عليه ففرج الله همه ونفس غمه ببركة العباس أبي الفضل قمر العشيرة سلام الله عليه، حتى أنه في يوم من الأيام ينقلون قصده يوما من الأيام رجل أعمى قد فقد بصره نتيجة لحادث ما، وراح راجع الأطباء، عجز الأطباء عن علاجه ولم يشف من مرضه، فجاء متوجها إلى قبر أبي الفضل، ولما وصل إلى ضريح العباس عليه السلام أنشد يقول: قصدت أبا الفضل الذي هو لم يزل قديما حديثا للحوائج يقصد، يمد على العين السقيمة كفه، وإن قطعت يوم الطفوف له يد، فمن الله عز وجل عليه بالشفاء العاجل. وهذه القصص في قضاء الحوائج عند العباس وببركة أبي الفضل العباس عليه السلام، هذه قصص كثيرة جدا لا أريد أن أخذ الوقت بها، الكل يعرفها، يعني إما شاهدها وإما سمعها من الآخرين، وهي مشهورة كالشمس في رابعة النهار. هذه نبذة مختصرة كانت عن الحياة الشخصية والصفات الجسمية والنفسية لأبي الفضل العباس سلام الله عليه. الآن أريد أن أتحدث عن عظمة قمر العشيرة، عن عظمة أبي الفضل العباس عليه السلام، وعن سر تلك العظمة. قلت بأن أبا الفضل العباس نجم وألق مضيء في سماء العظمة، ما هي هذه العظمة ومن أين أتت هذه العظمة لأبي الفضل العباس سلام الله عليه؟ أولا، كيف نعرف عظمة الرجال؟ يعني إذا ردنا نقيس عظمة الرجال ونتحدث عن عظمة الشخصيات، شنو المقياس؟ شلون نعرف بأنه هذه الشخصية شخصية عظيمة أو هذه الشخصية شخصية غير عظيمة؟ الحقيقة أمامنا طريقان لمعرفة وقياس عظمة الرجال. الطريق الأول شهادة العظماء بحقهم، والطريق الثاني شهادة أفعالهم وأقوالهم ومواقفهم بحقهم. يعني لما نريد نعرف عظمة شخصية من الشخصيات، شلون نعرف هذه العظمة؟ نعرفها من خلال شيئين: أولا شهادة العظماء بحق هذه الشخصية، وثانيا شهادة مواقف وأفعال وأعمال تلك الشخصية بحقها. خل نجي للعباس سلام الله عليه، لأبي الفضل، لنرى من أين أتت هذه العظمة وما الدليل عليها. بالنسبة إلى الأمر الأول، يعني بالنسبة إلى الطريق الأول اللي ذكرته، من أن عظمة الرجال تقاس بشهادة العظماء بحقهم، العباس سلام الله عليه حمل أوسمة وحمل شهادات كثيرة من عظماء الإنسانية، ممن من أهل البيت عليهم السلام. ولا شك ولا ريب بأنه الأئمة أهل البيت سلام الله عليهم هم عظماء الإنسانية، هم العارفون بواقع الناس، هم العارفون والمطلعون على حقيقة الرجال. أهل البيت عليهم السلام بالإضافة إلى كونهم عارفين ومطلعين أتم الاطلاع وأتم المعرفة على حقيقة الرجال، على عظمة الرجال، على مواقف الآخرين، هم لا يمدحون الناس محاباة أو مصانعة، وإنما إذا أرادوا أن يمدحوا أو أرادوا أن يذموا فإنما يمدحون ويذمون لاستحقاق، لا لهوى النفوس وعواطفها، أعوذ بالله. فاللي يحصل على شهادة بحقه من الأئمة عليهم السلام في الحقيقة يحصل على وسام كبير جدا. خلنا نجي نشوف شهادات الأئمة بحق أبي الفضل العباس، وهي كثيرة ومتنوعة. من جملة شهاداتهم بحقه وبعظمته عليه السلام شهادتهم له بالعلم، كما ورد في الحديث الذي نقله بعض العلماء: إن العباس زق العلم زقا. وهذا الحديث اللي ينقله بعض العلماء الحقيقة يكشف لنا عن جانب مهم في شخصية أبي الفضل قد يكون خافي على كثير من الناس، لأنه الناس يعرفون أبا الفضل العباس من خلال الشجاعة، من خلال البطولة، من خلال السيف والسنان، ولكن غير مطلعين على الجوانب الأخرى في شخصيته. البطولة والشجاعة والإقدام مو هي كل فضائل أبي الفضل العباس وكل شخصية العباس، وإنما هناك جوانب أخرى عظيمة في شخصيته لم يكشف عنها التاريخ، يعني للأسف الشديد. وهذه من مظلومية أهل البيت عليهم السلام، أنه التاريخ خصوصا الأوائل من أهل البيت عليهم السلام التاريخ ما غطى حياتهم، يعني التاريخ الشوفة مثلا يذكر كثير من التوافه وكثير من الأمور التي لا فائدة فيها، ويغفل عن هذا الجانب المهم في حياة أهل البيت، في حياة الأئمة وأولاد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. لكن شخصية أبي الفضل العباس من خلال هذا الحديث نعرف أنها شخصية عالمة، يعني كان عالما من علماء المسلمين، من علماء أهل هذا البيت الطاهر سلام الله عليه. زق العلم زقا، وهذا التعبير هو تعبير لطيف. عادة هذا التعبير وين يستخدم؟ يستخدم في الطيور عندما تزق الغذاء وتغذي أفراخها وهي صغار قبل أن تكبر وقبل أن تبحث عن الطعام بنفسها. فمن هذا الحديث نستكشف أن العباس عليه السلام تغذى العلم ونهل العلم وهو لا يزال صبيا صغيرا سلام الله عليه. منذ صغره، منذ صباه، نشأ على العلم، نشأ على المعرفة، وهذا ما ينقله وما يشهد به حديث آخر نقله العلماء والمحدثون، هو أن أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الحديث يشهد لي أن أبي الفضل العباس سلام الله عليه كان عالما وهو في صباه، زق العلم زقا. ينقلون أن أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام جاء بأبي الفضل العباس وهو لا يزال صبيا صغيرا، وأجلسه في حجره وقال له: بني قل واحد، كأنه مثلا يريد أن يعلمه الحساب أو ما شابه ذلك. على كل حال: بني قل واحد، قال واحد، قال قل اثنين، فامتنع وقال: إني أستحيي أن أقول اثنين بلسان قلت به واحد. لاحظ عظمة هذه الكلمة وعظمة هذه العبارة اللي ما تتوقع أنها تصدر من صبي أو من يافع، وإنما إذا تطالعها تظن أنها صدرت من إنسان على كل حال بلغ مبلغا من العمر. لكن العباس عليه السلام زق العلم زقا، هذا الحديث يدل على غزارة علمه وعرفانه الكبير سلام الله عليه. وهذه زاوية وهذا جانب خافي لعله في شخصية أبي الفضل العباس سلام الله عليه. الشهادة الثانية من الإمام زين العابدين عليه السلام، ماذا يشهد للعباس؟ لاحظ ماذا يقول، يقول رحم الله عمي العباس، رحم الله عمي العباس بن علي، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب سلام الله عليه. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. ما أعظم هذا الوسام الذي يقلده زين العابدين عليه السلام للعباس. يشهد له بماذا؟ يشهد له بالإيثار أنه آثر، ويشهد له بالبلاء الحسن، يعني بالفداء، بالتضحية، بالجهاد والقتال في سبيل الله، ويشهد له ماذا؟ بأنه فدى أخاه، يعني ضحى في سبيل أخيه، وطبعا في سبيل أخيه اللي هو إمام العصر في زمانه العباس عليه السلام، كان ينظر إلى الحسين سلام الله عليه لا ينظر إليه على أنه مجرد أخ، وإنما ينظر إليه على أنه كان إمام زمانه سلام الله عليه. لاحظ كيف، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله جناحين أو بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه اللي هو عم أبي الفضل العباس، هناك شبه كبير بينه وبين ابن أخيه، هناك شبه بين جعفر وبين أبي الفضل. جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه في معركة مؤتة أيضا قاتل قتالا شديدا فقطعت يمينه، أمسك اللواء بشماله وراح يقاتل بشماله، قطعت شماله، ضم اللواء إلى صدره، إلى أن وقع قتيلا سلام الله عليه. العباس سلام الله عليه أيضا كذلك، قاتل قطعت يمينه، قاتل قطعت شماله، ضم اللواء إلى صدره، إلى أن وقع شهيدا في أرض كربلاء. فكما جعل الله لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة، كذلك جعل لأبي الفضل العباس سلام الله عليه. وهذه مو كل منزلة العباس، لا يتصور أن هذه هي كل منزلة وكل مكانة أبي الفضل العباس في الجنة وفي الآخرة وعند الله تبارك وتعالى، لا، يقول الإمام عليه السلام وإن للعباس عند الله، من بعد ما يذكر هذه الفضيلة وهذا الجزاء الكبير اللي يعطيه الله لأبي الفضل، يقول لا تصورون أنه كل هذه هي منزلة العباس، لا، وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء. لاحظ، جميع الشهداء من الأولين والآخرين يغبطون منزلة أبي الفضل العباس والمكانة التي وصل إليها سلام الله عليه، وهذا وسام عظيم جدا. الشهادة الثالثة من الإمام الصادق عليه السلام. أنا قلت بأن الأوسمة التي قلدها الأئمة للعباس كثيرة. الشهادة الثالثة من الصادق سلام الله عليه، قال كان عمنا العباس ابن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين فأبلى بلاء حسنا حتى قطعت يداه، فأبدلهما الله سبحانه بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. ماذا يشهد له؟ يشهد له بنفاذ البصيرة وبصلابة الإيمان. أولا نفاذ البصيرة، ونفاذ البصيرة الحقيقة صفة مهمة جدا في